الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس الفقه للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، فهذا هو الشريط الرابع من كتاب الصلاة.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس كتاب الصلاة فهذا هو الدرس الرابع من هذه الدروس، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وتكلمنا في الدرس الماضي عن أول شروط الصلاة وهي استقبال القبلة، واليوم نأخذ الشرط الثاني من شروط الصلاة وهي ستر العورة. فستر العورة شرط من شروط الصلاة، فمن أراد أن يصلي فلا يجوز له أن يصلي وهو كاشف عن عورته، وستر العورة لابد أن يسترها، وستأتي ما هي عورة الرجل والمرأة. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، يقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى آخر الآية، أي عند كل صلاة. وقد أجمع العلماء على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا، يعني من صلى وهو عاري وقد خرجت عورته وهو متعمد وعنده ما يستر به عورته فإن صلاته باطلة، لا يجوز أبدا. والعورة أيها الإخوة تعريفها هي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيا منه. وقيل: كل ما حرم الله كشفه من جسد الإنسان وأمر بستره. نفس التعريف بس يعني خلاف في المعنى. كل ما حرم الله عز وجل كشفه من جسد الإنسان وأمر بستره. وحقيقة أيها الإخوة إن الإسلام حرص كل الحرص على ستر العورات، ونهى عن التعري، يعني سواء يعني هذه مقدمة وهذه فائدة، سواء يعني داخل الصلاة أو خارج الصلاة. وقد أبرز وجاء بطرق ووسائل كلها تؤدي إلى ستر العورة وحفظها وعدم ظهورها. فمن هذه الوسائل أيها الإخوة أذكرها لكم: أولا، شرعية اللباس. شرع للإنسان أن يلبس اللباس، بل امتن الله عز وجل علينا باللباس، كما قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذا الطريق الأول لحفظ العورات. الطريق الثاني: تحريم النظر إلى العورات والأمر بغض البصر عند بدوها. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولذلك وش قال، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. إذن هذه الطريقة الثانية، ما هي؟ تحريم النظر إلى العورات والأمر بغض البصر، لأن النظر بريد الزنا والسهم المسموم من سهام إبليس القاتلة. ثالثا، من وسائل حفظ العورات الاستئذان عند دخول البيت. اي نعم، لا بد ان يستأذن، كله من اجل العورات. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. والمراد بالاستئناس ما هو؟ الاستئذان. فيكون معنى الآية: حتى تستأنسوا بالاذن. وإنما سمي لهم الاستئذان استئناسا لأنهم إذا استأذنوا أو سلموا أنس أهل البيت بذلك، ولو دخل عليهم بغير الإذن لاستوحشوا. رابعا، التحذير من الجلوس في الطرقات إلا لمن تأدب بأدابها. لماذا؟ لأن ما ظنت كشف العورات ومكان خروج النساء. إذا اضطر الإنسان يجلس بأدب، يتأدب بأدب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الحديث في الصحيحين. أيضا من الوسائل تحريم مباشرة المرأة ثم وصفها لزوجها أو لغيره كأنه ينظر إليها. وفي معنى ذلك النهي عن مباشرة الرجل رجل ثم وصفه لزوجته أو لغيرها من قريباته حتى كأنها تنظر إليه. لما ذلك الفتنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. إذن هذه وسائل شرعتها الشريعة الإسلامية لحفظ العورات. نعم. والثوب الذي يصلي به المصلي، الثوب الساتر، له شروط. من هذه الشروط أن لا يصف البشرة. نعم، فإن وصف فإنه لم يجزأ، لأن الستر لا يحصل بدون ذلك. ما في ستر إلا إذا كان الثوب غليظ، ما يكون يعني يصف البشرة. كمن يصلي في الصيف في بعض الثياب مثل الرجال الثياب البيضاء الرقيقة يظهر منها الفخذ والعورة، هذا لا يجوز الصلاة به. ثانيا أن يكون طاهرا، فإن النجس لا يجوز الصلاة به، كما قال تعالى: وثيابك فطهر، على أحد التفسيرين. فإن الآية كم فيها تفسير؟ فيها تفسيرين. التفسير الأول: وثيابك فطهر، الثياب المعروفة. والقول الثاني: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك وغيرها. عورة الرجل. أولا، لا خلاف بين العلماء، عورة الرجل في الصلاة لا خلاف بين العلماء في أن ما فوق سرة الرجل وما تحت ركبته ليس بعورة، هذا لا خلاف، كالساق والبطن والظهر والعضد واليد، هذه اتفق العلماء على أنها ليست بعورة. ثانيا، لا خلاف بينهم في أن العورة المغلظة عورة، القبر والدبر عورة، واختلفوا فيما بين ذلك، يعني السرة، ما بين السرة والركبة الذي هو الفخذ. اختلف العلماء رحمهم الله هل الفخذ بالنسبة للرجل عورة أم لا، على قولين سأذكر الأقوال كما عودناكم أيها الأخوة. القول الأول أن الفخذ عورة لا يجوز كشفه في الصلاة حتى خارج الصلاة، فالفخذ عورة. استدل هؤلاء بحديث محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غط فخذيك، فإن الفخذ عورة. رواه أحمد. وفي حديث جرهد قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال: غطي فخذك، فإن الفخذ عورة. رواه أبو داود. هذه أدلة من قال أن الفخذ عورة، وهو مذهب جماهير العلماء، وهو مذهب أكثر أهل العلم أن الفخذ عورة. القول الثاني أن الفخذ ليس بعورة، وهؤلاء استدلوا بدليل قوي في الواقع، وهو الحديث، حديث عائشة المشهور، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه. طبعا الحديث معروف، فاستأذن أبو بكر والنبي على تلك الحالة، ثم استأذن عمر والنبي على تلك الحالة، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت له عائشة: لما فعلت ذلك لما دخل عثمان؟ سويت ثيابك لما دخل عثمان. قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فقال أصحاب هذا القول: الفخذ ليس بعورة، بدليل أن أبا بكر دخل ورسول الله كاشفا عن فخذيه، ثم دخل عمر ورسول الله كاشفا عن فخذيه، فقالوا إن الفخذ ليس بعورة. وهذا حقيقة قول قوي كما ترون، قول قوي. فالقول الأول أجابوا عن هذا الحديث، قالوا: أولا، أنه جاء في رواية كاشفا عن فخذيه، جاء في رواية كاشفا عن ساقيه، جاء برواية كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، يعني مو رواية يعني مضمونة فخذيه، لا في رواية فخذيه أو ساقيه. معروف الساق ليس بعورة إجماعا. نعم، وبعضهم قال إن هذا فعل، وحديث السابقة إن الفخذ عورة قول، والقول أقوى من الفعل. نعم، وهذا القول هو الصحيح، إن القول أقوى من الفعل، وهذه قاعدة بالفقه، القول أقوى من الفعل. فالصحيح أن الفخذ بالنسبة للرجل عورة ولا يجوز أن يكشفه. نعم، هل هناك شيء آخر؟ نعم، اختلف العلماء رحمهم الله في العاتقين. العاتق والعاتق معروف، هما بين المنكب والعنق، وهو موضع الرداء، هذا المعروف، الكتف نسميه نحن. هذا جاء في حديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بستره، فهل يا ترى كالفخذين يجب ستره أم لا؟ اختلف العلماء، فذهب بعض العلماء إلى أنه يجب مع الفخذين، يجب على الرجل مع الفخذين أن يستر المنكب. استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الثوب اللي هو القطعة من القماش، ليس الثوب القميص، هذا اللي نلبسه الآن يسمى قميص، اللي على قدر الجسم وله أكمام، هذا يسمى قميص. أما الثوب في هذا الحديث، الثوب المقصود به قطعة من القماش، هذا قطعة طولة متر أو مترين. فالنبي يقول: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهذا الحديث يأمر النبي بستر العاتق. وذهب كثير من العلماء إلى أن ستر العاتق سنة ليس بواجب، سنة بالاتفاق ما في إشكال وأكمل وأفضل، لكن ليش غير واجب؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. يعني يقول النبي يا جابر: إن كان ثوبك ضيق يعني قليل ولا يكفي فاتزر به. ما معنى الاتزار؟ الاتزار ستر أسفل البدن، العورة يعني، العورة أهم. فمعنى الحديث أن جابر إذا سيصلي وكتفه وعنقه، لا 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 لا، كتفه وعاتقه مكشوف، وهذا القول هو الصحيح، هذا الصارف على الوجوب، أن النبي قال لجابر: وإن كان ضيقا فاتزر به. يعني إذا كان الثوب لم يكن واسعا، قليل، فقير أنت وما عندك إلا ثوب قليل، فاتزر به، غطي الفخذ، غطي العورة، واترك الفوقي مفتوح ما دام انك يعني غير قادر، فاتزل به. وكما قلنا الاتزار ستر اسفل البدن، وهذا القول هو الصحيح. اذا ستر العاتق مع الفخذين سنة مؤكدة لامر النبي به، لكن لا نقول واجب، لانه جاء صارف، الصارف ما هو؟ وان كان ضيقا فاتزل به. هذه عورة الرجل، وننتقل إلى عورة المرأة. أولا شعرها، وهذا بالإجماع يجب أن تستره. نعم، هذا القسم الأول بالنسبة لعورة المرأة، شعرها تستره وجوبا، وقد نقل الإجماع ابن قدامة وغير واحد من أهل العلم لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أبو داود. المراد بحائض ذلك، ولم يرد به المرأة التي في أيام حيضها، فإن الحائض لا تصلي. إذن لا يقبل الله امرأة بالغ إلا بخمار. هذا بالنسبة للشعر، وجهها يجوز كشفه، وأيضا هذا بالاتفاق. نعم، اختلف العلماء رحمهم الله في الكفين واليدين، اختلف العلماء في هذه المسألة، وسأذكر الخلاف في ذلك. القول الأول أنه يجب على المرأة أن تستر أيضا كفيها ورجليها، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وهذا حديث عام، هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يجب سترهما. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا لأن هذه من الأشياء التي يشق سترها. ومن المعلوم أن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك توفر في الخفاف ولا في القفازات، وهذا القول هو الصحيح. لكن بلا شك الأحوط للمرأة ما دام أنها قادرة أن تغطي أو أن تستر يديها وقدميها، لكن لو ظهر شيء منهما فإننا لا نقول لها صلاتك باطلة، لا نقول، لكن أحوط للمرأة أن تغطي يديها وقدميها احتياطا لقول بعض العلماء. نعم. طيب، إذا انكشفت العورة في الصلاة، ذكرنا أنه إذا أن الرجل أو الإنسان المصلي ينبغي أن يستر عورته، لكن ربما تنكشف العورة في الصلاة فنقول لها أحوال. إن كان عمدا بطلت صلاته، هذا لا إشكال فيه، لأنه معروف أنه يشترط للصلاة أن يستر عورته، فإذا كشفها عمدا فهذا يعني صلاته باطلة. فلو امرأة أخرجت شعرها عمدا صلاتها باطلة، فلو رجل أخرج مثلا فخذه عمدا فإن صلاته باطلة. نعم. ثانيا، إن كان عن غير عمد فإنها لا تبطل الصلاة قليلا كان أو فاحشا ما دام الزمن قصيرا، يشترط أن يكون الزمن قصيرا. فلو إنسان يصلي وجاءت ريح وكشفت جميع الفخذ لكن مباشرة غطاه فإن صلاته صحيحة، لأن الزمن قصير ينتبه، يعني العورة سواء خرج قليل أو فاحش كثير ما دام الزمن قصير قليل فلا تبطل الصلاة. ثالثا، إن كان عن غير عمد وانكشف انكشافا فاحشا، يعني مثلا الفخذ خرج كله لكن طال الزمن، يعني مثلا تقريبا دقيقتين او ثلاث دقائق او نصف الصلاة، او لم يعلم الا في اخر الصلاة، فان صلاته لا تصح. طيب، ذكرنا ايها الاخوة قديما لكم ان الصلاة لابد ان تصلى في وقتها، اليس كذلك؟ نعم، ذكرنا وكررنا وذكرنا ان هذه قاعدة عظيمة، لا يجوز ان تؤخر الصلاة عن وقتها. فلو وجد عندنا انسان لم يجد ثوبا ليستر به عورته، يصلي او لا يصلي؟ نقول نعم يصلي، فاتقوا الله ما استطعتم. ما يجوز يقول اصبر حتى اجد ثوبا استر به العورة، لا، يجب ان يصلي في الوقت. كل انسان يجب ان يصلي على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهذا شخص صلى عريانا لم يجد ما يستر به عورته، وجد سترة في اثناء الصلاة، فما رأيكم؟ نعم، فانه ان كانت قريبة اخذها واكمل صلاته. يعني مثل انسان يصلي عاري فجاء شخص وقال تفضل خذ هذا ثوب يغطي العورة، يأخذها ويغطي عورته ويكمل صلاته. او مثلا انسان يصلي عاري وجاءت ريح والريح قوية، وجاءت هذه الريح بثوب او بكرتون او بشيء، فاخذها وغطى عورته يكمل صلاته ولا اشكال. وإن كانت بعيدة، سترة بعيدة تحتاج إلى زمن طويل وعمل كثير، فحينئذ تبطل صلاته ويأخذ السترة ويعيد الصلاة ويستأنفها من جديد. يعني إنسان يصلي عاري لم يجد ثوبا، فمنتصف الصلاة وجد ثوبا لكن بعيد، يعني على شجرة بعيدة، رأى الثوب فوق الشجرة والشجرة بعيدة وتحتاج إلى أخذ وإلى أن يصعد فوق الشجرة وحركة كثيرة، ماذا نقول له؟ نقول تبطل الصلاة ويذهب ويأخذ العورة الثوب ويستأنف الصلاة من جديد. نعم. طيب، هذا العاري قلنا يجب أن يصلي إن لم يجد ثوبا يستر به عورته، لكن لنفرض أنه لم يجد إلا ثوبا نجسا، ما رأيكم؟ هذا إنسان لم يجد ثوب، ما عنده ثياب إلا ثوب واحد نجس، هل يصلي به يغطي عورته أو نقول صلي وأنت عريان؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. فقال بعضهم يصلي عريان ولا يصلي بالثوب النجس، هذا القول الأول. القول الثاني يصلي فيه ويعيد، يصلي فيه يستر عورته ويعيد لأنه صلى بثوب نجس. والقول الثالث يصلي فيه ولا إعادة عليه. نعم، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا اللي يستطيع هذا الإنسان، ما عنده ثوب لكن عنده ثوب نجس أو ما يستر عورته نجس، فيستخدمه، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. والنجاسة الآن للضرورة، الثوب ما عنده غير هالثوب النجس، ولأن الله لم يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتين، يعني مو معقول نقول صلي ثم أعد، مو صحيح. فما دام الإنسان اتقى الله ما استطاع ولم يجد ثوب إلا النجس فيصلي فيه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، هنا مسألة، هذا الإنسان عاري وليس عنده ما يستر عورته، كيف يصلي؟ طبعا كما قلنا قبل قليل وذكرنا لكم أنه يجب أن يصلي لا تسقط عنه الصلاة، بل يجب أن يؤديها في وقته ولو كان عريانا. هذه قاعدة كما قلت قبل قليل نبهت عليها في أول دروس كتاب الصلاة، أن الإنسان لابد أن يصلي الصلاة في وقتها ولو كان عريانا. السؤال هنا، هذا العاري الذي ليس عنده ما يستر به عورته كيف يصلي؟ هل يصلي قائما أو قاعدا أو ماذا؟ اختلف العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يصلي قائما ولا يجوز أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام، وهذا قول مجاهد وابن المنذر، وهو مذهب المالكية والشافعية. استدلوا بالأدلة تدل على وجوب القيام، استأتينا صلي قائما فإن لم تستطع، فصلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فيجب عليه أن يصلي قائما. القول الثاني أنه يصلي قاعدا، أنه يصلي قاعدا فإن صلى قائما أجزأه ذلك. القول الثاني أنه يستحب أن يصلي قاعدا وإن صلى قائما أجزأه ذلك. القول الثالث أنه يخير بين القيام والقعود. هذه ثلاثة أقوال أعيدها بسرعة. القول الأول يجب أن يصلي قائما إن كان قادرا كالصلاة. القول الثاني أنه يستحب أن يصلي قاعدا وإن صلى قائما أجزأه ذلك. القول الثالث يخير بين القيام والقعود. وقد ذكرت لكم هنا اختيار الشيخ ابن عثيمين، وهو قول يجمع بين حق الله وحق الآدمين. طبعا سبب الخلاف لأن الإنسان قد يكون حوله أحد، فلذلك هذا القول الذي اختاره الشيخ محمد بن عثيمين يجمع بين حق الله وحق الإنسان، فيقول رحمه الله إن كان حوله أحد صلى قاعدا، وإن لم يكن حوله أحد أو في ظلمة أو حوله شخص لا يبصر فإنه يصلي قائما لأنه لا عذر له. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. ثم ننتقل أيها الإخوة إلى الشرط الثالث من شروط الصلاة، وهو دخول الوقت. فدخول الوقت شرط من شروط الصلاة، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني مفروضا، موقوتا أي محددة في أوقات معلومة، كما يقول ابن قدامة في المغني أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة. والصلوات خمس كما هو معلوم، فنبدأ في هذه الصلوات وأوقاتها. الفجر يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ففي حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. هذه صلاة الفجر، والفجر لها أسماء، صلاة الفجر كما قال تعالى من قبل صلاة الفجر، والصبح كما في حديث السابق وقت صلاة الصبح، وتسمى الغداة وكان ينفتل من صلاة الغداة. نعم، صلاة الفجر الأفضل أن تصلى في أول وقتها، يعني كما هو عملنا الآن، يعني يصلي بعد ما يؤذن بعدها بعشرين دقيقة بخمس وعشرين دقيقة. تسمى التغليس. ما هو التغليس؟ التغليس الذي هو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. إذن الصلاة الأولى صلاة الفجر السنة أن تصلى في أول الوقت، لحديث جابر قال والصبح كان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والحديث في الصحيحين. نعم، هنا إشكال. ما هو الإشكال؟ جاء في حديث رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، رواه أبو داود. فما هو الجواب عن هذا الحديث؟ هذا الحديث يبين فيه النبي أن أو يقول أسفروا، يعني نصبر شوي حتى يخرج السفر والضياء. إذن هذا يخالف حديث كان يصليها بغلس. فما هو الجواب عن حديث أسفروا بالصبح؟ هذا كأنه يعني ماذا؟ كأنه يخالف حديث الغلس. أجاب العلماء رحمهم الله عن حديث النبي أسفروا بالصبح، أولا قال بعضهم معنى أسفروا يعني تحققوا، قيل في معناه تحققوا من طلوع الفجر، وقيل أطيلوا القراءة حتى تسفروا، وقيل أنه شاذ، يعني شاذ يعني ضعيف، من أنواع الضعيف الشاذ. هي ثلاث أقوال قيلت في هذا الحديث، فيرجو الانتباه وكتابة هذه الأقوال في الجواب عن حديث أسفروا بالصبح. إذن السنة في صلاة الصبح أن نصليها بغلس. وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ففي حديث عبد الله بن عمرو العاص قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. ظل الرجل يعني طول الشخص، إن إنسان وضع جدار فكان الظل كطوله، يكون هنا خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. ووقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. إذن خرج وقت الظهر مباشرة يدخل وقت العصر مباشرة، فإذا دخل وقت العصر فإنه يكون وقتها إلى الاصفرار. ومعنى اصفرار الشمس أن يرى الإنسان الصفرة أو الحمرة على الأرض أو الأبنية، هذا نسميه وقت اختيار. هناك وقت ثاني للعصر يسمى وقت ضرورة، وقت ضرورة، وهو من الاصفرار إلى غروب الشمس. والدليل على وقت الضرورة حديث جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. ما معنى وقت ضرورة أيها الإخوة؟ معناه أنه لا يجوز الإنسان من غير عذر أن يؤخر الصلاة إلى قبل الغروب أو إلى وقت الضرورة، فإنه يكون وإن صلىها يكون صلىها في الوقت لكنه آثم. ما يجوز تأخير صلاة العصر من غير عذر إلى وقت الضرورة، فإن أخرها فإنه يكون قد صلىها في الوقت لكنه آثم. لكن إذن ما معنى وقت ضرورة؟ معناه يعني إنسان كافر أسلم فإنه يصلي العصر، حائض طهرت في وقت الضرورة تصلي العصر، مغمى عليه أفاق فإنه يصلي وقت العصر ويكون صلاها في الوقت. أما إنسان دخل عليه وقت العصر وليس عنده عذر فإنه يجب أن يصليها في الوقت المختار، اليوم من دخول وقت العصر إلى وقت الاصفرار، هذا معنى وقت الضرورة. وكما تعلمون أن العصر لها أسماء، ومن عشر أسمائها الوسطى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى اختلف العلماء ما المراد بها، التي أمر الله عز وجل وخصصها وأمر بإقامة جميع الصلوات وخص منها وبالذات صلاة العصر صلاة الوسطى، اختلفوا في المراد بها على أقوال كثيرة، فقيل الصبح وقيل الجمعة وقيل العصر، وهو الراجح. لأنه جاء حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، رواه مسلم. فإذا صلاة العصر فضلها عظيم، وجهه أن الله خصصها من بين الصلوات، فقال حافظوا على الصلوات، هذا أمر عام، ثم خصص ونبه وأمر على الصلاة صلاة العصر على الصلاة الوسطى، فدل على أن هذه الصلاة لها مزية خاصة. ولذلك أعظم الصلوات ترهيبا وأعظم الصلاة جاء فيها وعيد على من ترك صلاة العصر أشد من صلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ما معنى وتر أهله وماله؟ كأنما نقص أهله وماله، أو كأنما فقد أهله وماله. سبحان الله، اللي يترك صلاة العصر متعمدا طبعا فكأنما فقد أهله وماله، مصيبة عظمى. وأما قول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هذه في خلاف بين العلماء، فقد اختلفوا في معنى فقد حبط عمله. فقيل حبط عمل ذلك اليوم، هذا القول الأول في معنى حبط عمله. قيل حبط عمل ذلك الوقت، وقيل المعنى كاد أن يحبط. طبعا قول ضعيف، لكن احنا نذكر الأقوال. قيل كاد أن يحبط، وقيل المراد حبط عمله نقصان العمل في ذلك الوقت. والقول الرابع والرابع الذي رجح الحافظ بن حجر أن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد، وغير وظاهره غير مراد، وإنما مقصود به الزجر الشديد، وهذا رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله. وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وهذا بالاتفاق لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت، يعني سقطت، وجبت سقطت يعني الغروب، متفق عليه. والمقصود بالشفق الحمرة، فإذا غابت الحمرة خرج وقت المغرب، فيبدأ وقت المغرب إذا وجبت الشمس إلى مغيب الشفق. والسنة في المغرب أن تصلى تعجيلا، يعني أن تعجل، كما في حديث رافع بن خديج قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني من التبكير يبكرون بسرعة يصلون، يعني بعد الأذان بخمس دقائق بعشر دقائق، مواقع النبل أي المواضع التي تصل إليها السهام. والمغرب منهي أن تسمى بالعشاء، يعني ذي فائدة، نهى النبي أن تسمى المغرب العشاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، والأعراب تقول العشاء، ما نقول المغرب العشاء لا. والسبب في ذلك لأن في ذلك تشبيها بالأعراب، نحن منهيون عن التشبه بالأعراب، وحتى لا يهجر الاسم الشرعي، الاسم الشرعي المغرب، ولذلك قال لا تغلبنكم، فالنهي عن الغلبة. لكن لو سمى أحيانا المغرب فلا بأس، لكن دائما منهي عنه. نعم، وقت العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل، ففي حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فأقام العشاء حين غاب الشفق، رواه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في نهاية وقت العشاء، فقال بعضهم إلى منتصف الليل كما قلنا هنا، وبعضهم قال إلى الفجر، بعضهم قال إلى الفجر. واستدل هؤلاء الذين قالوا إلى الفجر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من لا يصلي الصلاة حتى يخرج، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فقالوا: إن كل صلاة مرتبطة بالتي بعدها، طبعا خرجنا الفجر مع الظهر بالإجماع، وهذه نبهت أيضا مسألة مهمة ينبني عليها مسائل، يعني مثلا نصف الليل مثلا 12، فلو طهرت حائض الساعة 2 بالليل، لو أسلم كافر الساعة 2 بالليل، لو أفاق مغمى عليه الساعة 2 بالليل، هل يقضي العشاء أم لا؟ المسألة مهمة. فأقول اختلف العلماء رحمهم الله متى ينتهي وقت العشاء، فالقول الأول أنه ينتهي إلى منتصف الليل فقط، إلى منتصف الليل ينتهي. وذكرنا لكم الحديث من أشهرها قول النبي: فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. وذهب بعض العلماء إلى أنه إلى الفجر، يعني بعد منتصف الليل الفجر، هذا يسمى وقت ضرورة، المهم أنه إلى الفجر. واستدلوا بالحديث ذكرت لكم قبل قليل: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. قالوا: فهذا دليل على أن كل صلاة مرتبطة بالتي بعدها، ما في فاصل، فالعشاء إلى الفجر ثم يدخل وقت الفجر. الفجر والظهر ما في ارتباط بينهم، أخرجوها العلماء بالإجماع، هذا دليلهم. والراجح قول الأول. والمسألة مهمة، لماذا؟ سيأتيكم هذا السؤال بالاختبار، لماذا هذه المسألة الخلافية مهمة؟ لماذا؟ لأنه ينبني عليها مسائل. لو أن الحياة طهرت الساعة 3 بالليل أو طهرت 2 بالليل، هل تقضي العشاء أم لا؟ تنبني على الخلاف. إن قلنا إلى منتصف الليل لا ما تقضي، وإن قلنا إلى الفجر تقضي. حقيقة يعني أنا أقول الحائض الظهر 2 بالليل أو الكافر أسنى الأحوط يقضي، الأحوط يقضي. والعشاء من أسمائها العشاء كما قال تعالى من بعد صلاة العشاء، وتسمى العشاء الآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة مست طيبا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. هناك اسم من أسماء العشاء اختلف في تسميته وهو العتمة، هل تسمى العشاء بالعتمة أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله هل تسمى العشاء بالعتمة أم لا على قولين. سأذكر الخلاف بمبسط، وأيها الأخوة الخلاف المبسط هذا ينوع العلم ويطلع الإنسان على عظمة العلماء ويعرف قيمة الخلاف ويعرف الأدلة الواردة ويمر به عدة أحاديث، فلا يمل الإنسان من الخلاف، والحمد لله نحن نذكره بأبسط صورة. اختلف العلماء هل تسمى العشاء بالعتمة أم لا على قولين. القول الأول نعم يجوز أن أقول العشاء وسميها العتمة، وهؤلاء استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهم ولو حبا فسمها النبي عتمة. القول الثاني يكره، يكره، وهؤلاء وهو مذهب ابن عمر، وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون العتمة صاحة وغضبا، واستدلوا ماذا؟ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء إنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب، وإنها تعتم يعني الأعراب تعتم بحلاب الإبل، معناها أن الأعراب يسمونها العتمة، يسمون العشاء العتمة لكونهم يعتمون بحلاب الإبل أي يؤخرونه إلى شدة الظلام، هذا دليلهم. النبي إذن قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء إنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل، فنهى النبي فقالوا يكره. والراجح أنه يجوز تسميتها بالعتمة، لكن بشرط أن لا يغلب ذلك على الاسم الشرعي وهو العشاء، فلا بأس أن نسميها أحيانا بالعتمة، لا بأس بذلك، بدليل أنه قال لا تغلبنكم، فالمقصود الغلبة، فإذا سميت أحيانا فلا بأس، فالنبي سماها العتمة، لكن ليس دائما، لأن الاسم الشرعي هو العشاء. نعم. وهذه الصلوات كلها الأفضل أن تصلى في أول وقتها، لقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات، ومرت نصوص معنا مثل المغرب وغيرها النبي كان يصليها في أول وقت، والفجر يصليها بغلس، وهذا أسرع في إبراد الذمة، لكن يستثنى الظهر في شدة الحر، فالأفضل الإبراد أن يبرد الإنسان وأن يؤخر الصلاة حتى يبرد. ففي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. معنى شدة الحر من فيه جهنم، شدة الحر لها سببين، السبب الأول طبيعي وهو الشمس، وسبب شرعي وهو من حر جهنم ووهاجها، ويكون الإبراد إلى قرب وقت صلاة العصر، مثلا العصر إذا كان يؤذن مثلا 4:30 نبرد إلى 4، 3:30 إلى 4 إلى يخف الحر شوي عشان ما يكون الناس يعني يصلون في شدة الحر فينشغلون ولا يكون هناك خشوع. فإذا الظهر في شدة الحر يسن الإبراد سواء صلى الإنسان لوحده أو مع جماعة، فالحديث عام ليس فيه أي شرط من الشروط، وهذا الحكم مستحب ليس واجب فهو أفضل. أيضا تأخير العشاء إذا لم يشق على المأمومين، فالعشاء الأفضل أن تؤخر إلى ثلث الليل، هذا الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حديث ابن عباس قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال رقد النساء والصبيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتم بهذه الصلاة هذه الساعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت العشاء إلى ثلث الليل، فمعنى أعتم أدخل في ظلمة الليل، إذن العشاء الأفضل أن تؤخر بشرط ما يشق على المأمومين. وذلك نحن الآن في المدن نصليها في أول وقت، لماذا؟ لأن يعني في مشقة تأخيرها، وأيضا الناس يتفرقون. لكن لو واحد صلى لوحده في البر أو كانوا في البر مع طلاب علم أو امرأة في بيتها تريد أن تطبق السنة فهذا طيب. يعني امرأة تقول سأطبق السنة سأصلي العشاء مثلا 10:30، طبعا الليل يختلف على حسب الساعة صيفا وشتاء، فهذا أمر طيب، تطبيق السنة أمر طيب. والسبب في ذلك أن الإنسان إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة. وأيضا تأخيره يوافق هدأة الناس وخشوعهم، معروف الناس كل وقت نيام، طبعا هذا قديما، أما الآن الله المستعان. فتأخير العشاء في انتظار للصلاة وفي يعني تأخير للصلاة ويكون أسكن للإنسان وأخشى يكون الناس نيام. أما إن كان الإنسان معه نساء ومعه ناس كثير يخشى لو أخرها يتفرقوا، لا، الأفضل يصلي في أول وقتها، فإن الجماعة مطلوبة والإسلام يحث على الجماعة. نعم، نكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.